بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع قصص القرآن. موعدنا هذه الليلة مع قصة أصحاب الكهف، وهذه القصة فصل الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الكهف التي تقرؤونها في كل يوم جمعة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أربعة قصص رئيسية، كل قصة تشير إلى نوع من أنواع الفتن، ابتداء من قصة أصحاب الكهف وهي التي تشير إلى الفتنة في الدين، ثم قصة صاحب الجنتين وهي التي تشير الفتنة في المال في الدنيا، ثم قصة الخضر مع موسى وهي تشير إلى الفتنة في العلم، ثم قصة يأجوج وماجوج وبناء السد ذو القرنين وتشير إلى فتنة القوة. فهي جمل من الفتن التي قد يتعرض لها الإنسان، ولذلك من أعظم الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال. فلما تضمنت هذه السورة الفتن الرئيسية جعل من فضائل هذه السورة أن من حفظ أول 10 آيات منها عصم من فتنة الدجال، لأن هذه السورة تتضمن الحديث عن الفتن. وقد جاء في الحديث، حديث النواس بن سمعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني إذا خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. قال: والله خليفتي على كل مسلم، يعني مستخلف في كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، يعني العصمة من الفتنة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ هذه الآيات. وأصحاب الكهف قصتهم قصة شباب وفتية فروا للمحافظة على دينهم. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، قال: كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس، وكانوا من أبناء الأكابر، يعني هؤلاء الشباب الفتية أصحاب الكهف كانوا أغنياء وكانوا آباءهم من الأكابر. قال: واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قوم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان، يعني كانوا في مجتمع وثني في عبادة الأصنام والأوثان. قال: فنظروا بعين البصيرة وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة، فخرجوا عن دينهم إلى عبادة الله عز وجل. وقصتهم كما ذكرت مفصلة في الآيات، نأتي إلى الآيات في سورة الكهف لنتعرف على قصتهم. قال الله عز وجل في بداية ذكرهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف التي سوف تذكر وما جرى لهم غريبة من آيات الله أو أنه لا نظير لها، فإن في كونه آيات وعجائب وغرائب كثيرة من جنس هذه القصة، لكن قصة أصحاب الكهف قصة واحدة من هذه القصص الغريبة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. ووظيفة المؤمن أن يتفكر في هذه القصص وأن يأخذ منها العبرة. وأضافهم إلى الكهف وهو الغار الذي يكون في الجبل، وذكر الرقيم. الرقيم على الصحيح أنه الكتاب الذي رقم فيه أسماءهم، رقم فيه أسماء أهل الكهف وكان معهم ولازمهم مدة طويلة. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والله سبحانه وتعالى ذكر القصة مجملة ثم فصلها لما جاء إذ أوى الفتية، فذكر أن هؤلاء الفتية تحرزوا إلى الكهف من فتنة قومهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي ثبتنا واحفظنا من الشر ومن الفتن، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسرا، وكل ما هو موصل إلى السداد والرشاد. فهنا جمعوا بين أمرين، بين الفرار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان المؤمن ينبغي أن يجمع بين الأمرين، يأخذ بالأسباب ويلجأ إلى الله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. الأسباب قد لا تكون كافية إذا لم تجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم لما رأى سعيهم وصدقهم ودعاءهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني أنامهم الله عز وجل هذه الفترة الزمنية 309 سنوات حفظا لقلوبهم، حفظ الله قلوبهم من الخوف ومن الاضطراب ومن فساد معتقد هؤلاء. ثم قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يعني بعث الله سبحانه وتعالى هؤلاء ليكونوا آية يعني للناس. ثم قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا شرع الله سبحانه وتعالى في تفصيل قصتهم. أول شيء ذكر بصورة مجملة أنهم فروا بدينهم ودخلوا الكهف ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، فقال إنهم فتية آمنوا بربهم. فتية هذا عند علماء اللغة من جموع القلة، عندنا جمع كثرة فتيان، وفتية جمع قلة يدل على أن عددهم أقل من العشرة. وصفهم آمنوا بربهم، أي يعني حققوا الإيمان بالله عز وجل والتوحيد بالله سبحانه وتعالى بجميع معانيه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. الربط على القلب من الأمور العظيمة التي يحتاجها الإنسان المسلم في حياته، فالله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم. الربط على القلب أن يجعل الله قلبك مطمئن. أحيانا تكون في أحلك الظروف لكن تشعر نفسك مطمئن لما ينزل الله سبحانه وتعالى السكينة على قلبك والطمأنينة، فربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أول شيء قرروا توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق والرازق وهو المدبر خالق السماوات والأرض، وغيرها من معاني الربوبية، ثم انتقلوا إلى توحيد الألوهية. وهذا دائما العلماء يذكرونه، أن الرب هو المستحق للعبادة. من الذي يستحق العبادة؟ الذي خلقك، والذي رزقك، والذي دبر شؤونك. لن ندعو من دونه إلها، يعني من بين سائر، يعني لا ندعو غيره من المخلوقات والأوثان والأصنام. لقد قلنا إذن شططا، يعني إذا عبدنا غير الله عز وجل كان أمرنا شططا وانحرافا وخطأ وزللا، فأقروا بنوعي التوحيد. ثم قالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني ذكروا، لما ذكروا أنهم على الإيمان وتوحيد الله عز وجل، وجمعوا بين توحيد الربوبية والألوهية، ذكروا حال هؤلاء الذين عبدوا الأصنام والأوثان من غير آية، من غير برهان، من غير دليل، من غير بينة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة وبرهان على هذا الأمر. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. يعني قال بعضهم لبعض: إذا حصل هذا الاعتزال، نحن اعتزلناهم في العقيدة، خالفنا هؤلاء القوم، هم يعبدون الأصنام والأوثان، خلاص نحن خالفناهم في العقيدة، اعتزلناهم فكريا وعقائديا. قال: لم يبقى إلا أن نعتزلهم بأجسادنا. فكان هذا الاقتراح أن يذهبوا إلى مكان بعيد حتى ينجوا من شرهم، فيعتزلونهم بدنيا كما اعتزلوهم عقائديا. فووا إلى الكهف، أي انضموا إلى الكهف، الجأوا إلى الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني وهذا فيه حسن الظن بالله عز وجل واليقين بالله سبحانه وتعالى، لأنه صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى سييسر أمورهم إذا ابتعدوا عن الشرك وطريقه وعظموا التوحيد ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ما أرادوا، فحفظ الله سبحانه وتعالى أبدانهم، وحفظ الله سبحانه وتعالى أديانهم. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني جملة من الأمور في حفظ الله سبحانه وتعالى لهم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى لهم. يعني الإنسان لو نام في مكان معين فترة يسيرة، ربما تعرض له العوارض، البرد، الحر، الشمس، أشياء كثيرة جدا ما يستمر. فكيف هيأ الله سبحانه وتعالى الأسباب لحفظهم؟ وترى الشمس إذ طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. هيأ الله سبحانه وتعالى أن الشمس ما تفسد أجسادهم، ما تأتي عليهم طبيعة هذا الكهف، و أن جهة الشمال فيه تغطية فلا يأتي عليهم الشمس، يعني لا يأتي على أجسادهم، ومع ذلك يدخل عليهم شيء من النور والضياء للشمس. هذا نوع من أنواع الحفظ، من حفظ الله سبحانه وتعالى لهم. وأيضا وهم في فجوة منه، يعني المكان فيه سعة داخل الكهف، لو كان المكان ضيق ما استطاعوا، يضيق النفس ويميت الإنسان، أي مكان ضيق تدخل فيه ما تتحمله. لكن الله هيأ هذا الأمر، هيأ لهم قضية الضوء والتنفس، أيضا إلى جانب يعني تقليب أجسادهم. لما كانوا نائمين كانت أجسادهم تتقلب يمينا وشمالا، لأن الجسم إذا ظل على حالة واحدة قد يفسد، وقد تأتي عليه الهوام وغيره، بخلاف إذا ما تحرك. فهذه كلها من ألطاف الله سبحانه وتعالى، وهم داخل الكهف هذه الفترة الزمنية 300 سنة، هيأ الله سبحانه وتعالى أسباب الحفظ لهم داخل الكهف. فحفظهم الله كما في هذه الآيات من الشمس، ونظم يعني دخول النور عليهم في مثل هذا المكان. لما يعني مضت هذه المدة 309 سنوات وهم في نومهم، وهذا طبعا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يمر يعني قرون، 3 قرون من الزمان وهم نائمون. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ شكوا في المدة، كم لبثوا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اختلفوا، قال بعضهم: مكثنا يوم أو بعض يوم، ثم قال بعضهم: ما ندري، كأن المدة طويلة. وحتى يعرفون قال: نروح، يعني واحد منهم يذهب إلى المدينة، وكان عندهم عملة معدنية قديمة من الورق، الورق الفضة، يذهب بها ويشتري لهم طعام أزكى طعاما، طلبوا الطعام الزاكي. وهذا يرجع إلى مثل ما ذكرنا في البداية أنهم كانوا من الأكابر، وللإنسان أن يأكل مما يأكل بني جنسه. فيعني بعد هذا النوم حصل هذا النقاش، وخرج أحدهم إلى المدينة يعني ليشتري لهم الطعام ويحضر لهم الطعام مع ما لديه من الدراهم القديمة التي تعود إلى يعني 3 قرون سابقة. وطبعا هذه يعني هذه الآية ذكر أهل العلم فيها فوائد كثيرة، يعني جواز الوكالة والحرص على أكل الطيبات وغيرها من المعاني الفوائد التي ذكر أهل العلم في هذه الآية. ثم لما يعني عرف الناس بحالهم أن هؤلاء من العملة التي جاءوا بها إلى المدينة، عرفوا أن هؤلاء يعني ناس صار لهم 3 قرون، وعرفوا قصتهم وأن هؤلاء لهم شأن وأن الله سبحانه وتعالى حفظهم، فرجعوا إلى الكهف إلى مكانهم. وذكر العلم أن يعني قبضت أرواحهم بعد ذلك في هذا الموضع. ثم أهل المكان لما تعجبوا من قصتهم كيف جلسوا أكثر من 300 سنة على هذا الوضع، أرادوا أن يعملوا شيء يبقى ذكرا لهم، فجاء ذكر القصة وهي البنيان. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا القول يعني قول الذين غلبوا، الذين تمردوا أهل السلطة والقهر، قالوا نبني عليهم مسجد، وفعلهم مذموم، فعلهم مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن البناء على القبور. فهذا الصنيع في ذكر خبرهم ليس على وجه الإقرار، وإنما هو سبيل الذم، سبيل الذم. وبعض العلماء قال هذا شرع من كان قبلنا، شرع الأمم السابقة. وعلى كل حال فهو لا يدل على يعني البعض اليوم من الطوائف القبورية وغيرها يقول هذا دليل على أن تبنى المساجد على القبور، وهذا بعيد، لأن هذا قول الذين غلبوا يعني من أهل السلطة والغلبة والقهر، أرادوا أن يلزمونهم بهذا الأمر. والأمر الثاني مثل ما ذكرنا أنه شرع من كان قبلنا. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى الاختلاف في أعدادهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي منهم فيهم منهم أحدا. فذكر اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، وذكر هنا في الآيات ثلاثة أقوال، أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، وهذه الأقوال ردها الله سبحانه وتعالى وأنها رجم من الغيب. ثم ذكر سبعة وثامنهم كلبهم، فذكر بعض أهل العلم أن هذا القول الأخير هو الأقرب، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل القولين السابقين. وهذا الخلاف لا يترتب عليه أي ثمرة، يعني معرفة عدد أصحاب الكهف كم كانوا ما يترتب عليه ثمرة ولا مصلحة دينية ولا دنيوية. ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني يكال هذا الأمر نكله إلى الغيب. قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني لا تخوض في هذا الأمر بالغيب. وهذا فيه مسألة الاستفتاء، وأنه لا يستفتى إلا من هو أهل ومن هو عارف بهذا الأمر. ثم قال ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لعموم المكلفين، وهو أن يربط الإنسان الأشياء بالمشيئة، واذكر ربك إذا نسيت، يعني يربط الإنسان أموره بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه المدة التي مكثوا فيها في الكهف، وكيف حفظ الله سبحانه وتعالى عليهم أبصارهم وعقائدهم. والعبرة من هذه القصة أن من لجأ إلى الله عز وجل ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى، ومن سعى في حفظ دينه وتوحيده أعانه الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم ما يفر به المرء هو الفرار بدينه، لأنه رأس ماله، أعظم ما تملك في هذه الدنيا هو التوحيد والإيمان الذي تحمله في قلبك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.